الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس الماضي ذكرنا بعض من الأمور التي بسببها كان الكافر كالأنعام، ثم قال الله بل هم أضلوا سبيلا. لماذا كان الكافر أضل سبيلا من الأنعام؟ ذكرنا عدة أوجه. أخانا عبده، هذه مساواة الكافر كالأنعام، أي يساوي الأنعام فهي لا تنتفع وهو لا ينتفع، هذا مساواة. ثم حصل إضراب بل أضلوا سبيلا، هذا إضراب عن الحكم الأول إلى حكم آخر، وهو الأنعام خلقت لأمر فقامت به، والكافرون والمشركون خلقوا لأمر ولم يقوموا به، فالأنعام أحسن حالا منهم. أيضا الأنعام، نقول الكافر والمشرك جعل الله له قلبا يعقل ويفقه ولسانا ينطق، فعنده الدليل الذي يرشده إلى الطريق الصحيح. أما الأنعام فما عندها القلب الذي تفقه وتعقل به أمور الشريعة، ولا عندها اللسان الذي تعبر به عما في نفسها، فعدمت الدليل الذي يرشدها إلى الطريق المستقيم، فالذي يضل وينحرف ويخرج عن الطريق مع وجود الدليل أشد وأضل سبيلا ممن لا يهتدي لهذا الطريق لأنه عدم الدليل المرشد إليه. هذا وجه آخر. والوجه الثالث عبده، الأنعام عندما لم تعرف تفاصيل التوحيد والشريعة والرسالة، لكن هل اعتقدت بطلان هذه الأمور؟ وهل اعتقدت خلافها؟ لا. أما الكافر والمشرك فقد اعتقد بطلان التوحيد، واعتقد أن الشرك هو الحق، وأن عبادة غير الله هي الفعل الصحيح. فهؤلاء امتلأت قلوبهم بأمور تخالف الحق. أما الأنعام فهذا لم يوجد عندها. وهناك أوجه أخرى، لماذا كان الكافر أضل سبيلا من الأنعام؟ قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله جل وعلا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. قال رحمه الله: أي ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك؟ ألم ترى، يعني بصرية وقلبية، ببصرك وبصيرتك كمال قدرة ربك وسعة رحمته أنه مد على العباد الظل، وذلك قبل طلوع الشمس، ثم جعلنا الشمس عليه أي على الظل دليلا، فلولا وجود الشمس لما عرف الظل، فإن الضد يعرف بضده. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، فكلما ارتفعت الشمس تقلص الظل شيئا فشيئا حتى يذهب بالكلية، فتوالي الظل والشمس على الخلق الذي يشاهدونه عيانا، وما يترتب على ذلك من اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما وتعاقب الفصول وحصول المصالح الكثيرة بسبب ذلك، من أدل دليل على قرة الله وعظمته وكمال رحمته وعنايته بعباده، وأنه وحده المعبود المحبود المحبود المحبوب المعظم ذو الجلال والإكرام. وقال رحمه الله في تفسير قوله جل وعلا: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. قال رحمه الله: أي من رحمته بكم ولطفه أن جعل الليل لكم بمنزلة اللباس الذي يغشاكم حتى تستقروا فيه وتهدأوا بالنوم وتثبت حركاتكم، أي تنقطع عند النوم، فلولا الليل لما سكن العباد ولا استمروا في تصرفهم، فضرهم ذلك غاية الضرر، ولو استمر أيضا الظلام لتعطلت عليهم معايشهم ومصالحهم، ولكنه جعل النهار نشورا ينتشرون فيه لتجاراتهم وأسفارهم وأعمالهم، فيقوم بذلك ما يقوم من المصالح. وقال رحمه الله في تفسير قوله جل وعلا: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال رحمه الله: أي هو وحده الذي رحم عباده وأدر عليهم رزقه بأن أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته، وهو المطر، أي قبل المطر، فثار بها السحاب وتألف وصار كسفا وألقحته وأدرته بإذن آمرها والمتصرف فيها، ليقع استبشار العباد بالمطر قبل نزوله وليستعدوا له قبل أن يفجأهم دفعة واحدة. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يطهر من الحدث والخبث، ويطهر من الغش والأدناس، وفيه بركة بركته أنه أنزله ليحيي به بلدة ميتة، فتختلف أصناف النوابت والأشجار فيها مما يأكل الناس والأنعام، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، أي نسقيكموه أنتم وأنعامكم. أليس الذي أرسل الرياح المبشرات وجعلها في عملها متنوعات وأنزل من السماء ماء طهورا مباركا فيه رزق العباد ورزق بهائمهم هو الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك معه غيره؟ ولما ذكر تعالى هذه الآيات العيانية المشاهدة وصرفها العباد ليعرفوه ويشكروه ويذكروه، مع ذلك أبى أكثر الناس إلا كفورا لفساد أخلاقهم وطبائعهم. بعد أن ذكر الله جل وعلا أقوال المشركين المعاندين التي تدل على عنادهم وشدة كفرهم، ثم أعقب بذلك أنهم إنما وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك والكفر والعناد بسبب عبادتهم لأهوائهم، فلا مطمع في هدايتهم لأن إلههم هو الهوى الذي يقودهم. بعد ذلك ذكر الله جل وعلا بعضا من آياته المخلوقة العظيمة التي تدل على قدرته العظيمة وعلى حكمه العديدة. ومناسبة ذلك أنه كالجواب للمشركين، فالمشركون لماذا تعلقت قلوبهم بالآلهة وهي لا تفعل شيئا من هذه الأمور؟ فذكر الله جل وعلا الناس ببعض آياته العظيمة لينبه أنه وحده الذي يستحق العبادة. فذكر بعضا من آياته العظيمة الباهرة فقال: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. مد الظل المراد به انبساطه، وهذا يكون من وقت إسفار الصبح إلى طلوع الشمس. في ذاك الوقت ينتشر الظل ولا ضوء معه، وهذا قول جمهور المفسرين. مد الظل المراد في وقت إسفار الصبح وطلوع الفجر حتى تطلع الشمس، ففي ذلك الوقت لا ضوء للشمس فيه، فهذا ظل مده الله وبسطه على الأرض المحيطة بالناس جميعا. ثم قال ولو شاء لجعله ساكنا، لو شاء الله جل وعلا لجعل الظل ساكنا ثابتا لا يتغير ما يذهب، إما أن يمسك الشمس فلا تطلع على الأرض، أو بسبب آخر يقدره الله وهو على كل شيء قدير. قال ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، جعلت الشمس هي الدليل أي العلامة، لأن الشمس إذا سارت وانتقلت من جهة إلى أخرى فهي علامة على هذا الظل، فتارة يكون طويلا ثم يتقلص وينقص شيئا فشيئا حتى يذهب كليا. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا أي قبض قليلا قليلا بتمهل، ولم يقبض فجأة ودفعة واحدة، وإنما تنقل من الطول إلى القصر حتى ذهب الظل كله. وهذه آيات عظيمة، نبه الباري سبحانه وتعالى الخالق العباد ليشكروا هذه النعمة، فإن الله جل وعلا جعل الظل نعمة من نعمه. وحقيقة الظل هو أمر وسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة، بين ضوء الشمس الخالص والظلمة الخالصة، فالوسط بينهما هو الظل، وهو من النعم العظيمة، وهو أحسن من الضوء الخالص وأحسن من الظلمة الخالصة، لهذا وصفت به الجنة فقال سبحانه وظل ممدود. هذا الظل الذي مده الله ثم جعله يتقلص ويتناقص شيئا فشيئا وينتقل من جهة إلى أخرى، فيه من الحكم الشيء الكثير، من ذلكم معرفة أوقات الصلوات، فوقت الظهر نعرفه بانتقال الظل، وقت العصر نضبط هذا الوقت بطول الظل وقصره، كذلكم نعرف ما بقي من النهار وما قد ذهب منه بانتقال الظل من جهة إلى أخرى. أيضا الظل يبرد المكان الذي قد أصابته الشمس قبل ذلك، فلو بقيت الشمس تصيب مكان واحدا لتضرر الحيوان والأشجار والنبات، ولكن تارة يكون في الظل وتارة في ضوء الشمس، فيحصل فيه من المنافع العظيمة للأشجار والنبات والحيوان. فلو بقي الناس على ضوء للشمس ولم يتبدل الحال لتأثر الناس والبهائم والحيوان والنبات والأشجار بشدة الحرارة، ولو لم يأتي الظل لما استطاع الإنسان أن يتحمل الحرارة. ثم مجيء الحرارة بعد الظل فيه فائدة، استمرار الظل لا يطهر المكان وأيضا يؤدي إلى البرودة، فحصل تعاقب بين الظل وضوء الشمس، فيه منافع للإنسان والحيوان والنبات. فهذه آيات عظيمة، وهذا يدل على قدرة الله العظيمة في خلق الأشياء المختلفة المتضادة، وهذا من دلائل قدرة الله جل وعلا أنه قادر على خلق المتضادات المختلفات في الصفات. ثم قال وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، هذه نعم أخرى يغفل عنها العباد، فكم منا من يتذكر هذه النعمة كل ليلة كل نهار. فجعل الله الليل لباسا، ووجه كونه لباسا أن الليل إذا أقبل ستر الأرض التي حولنا، فصار هذا الليل لنا كاللباس الذي يسترنا، فهو لباس، كما أن اللباس يستر الجسد وعورته، كذلك الليل والظلام إذا أقبل يستر الناس، فيقبلون على أمور أخرى قد لا يقدرون فعلها في وجود ضوء النهار. والنوم سباتة جمهور أهل التفسير على أن المراد به الراحة، وجه ذلك أن الأعضاء والجوارح تكل وتتعب وترهق في سعيها وانتشارها الطويل في النهار، فإذا جاء الليل بسكونه سكن الجسد وسكنت الجوارح وحصل النوم الذي يحصل به راحة البدن وراحة الروح معا، فتجتمع الراحة للروح والبدن في هذا الليل الذي جعله الله جل وعلا. قال: وجعل النهار نشورا، أي بعد سكون الليل وحصول النوم الراحة يأتي النهار فينتشر العباد في طلب معايشهم وأرزاقهم وشؤونهم، وهذه نعم عظيمة يغفل عنها الناس. فذكر الله جل وعلا أن الذي خلق هذه النعم هو وحده الذي يستحق العبادة، فلماذا المشركون يعبدون الآلهة ويصبر بعضهم بعضا أن امشوا واصبروا على آلهتكم، لماذا تصرف العبادة للآلهة وهي لا تصنع شيئا من ذلك؟ ثم قال الله جل وعلا: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. قبل مجيء المطر أرسل الله جل وعلا الرياح مبشرات علامات، فيستبشر الناس إذا رأوا الريح بعلاماتها المعروفة التي تدل على المطر، استبشروا وتهيأوا وجهزوا أمورهم حتى لا يتضرروا، فكان مجيء الريح بشرى لأهل تلك الأرض والمكان الذي ظهرت علامات أنه سيأتيهم المطر الذي هو رحمة من رحمة الله جل وعلا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الماء من فوائده أنه يطهر البدن ويطهر الأرض من الأوساخ ومن الحرارة ومما قد أصابها من الجذب والقحط إلى غير ذلك. ثم ذكر الله جل وعلا حكمته وبعض فوائد المطر في إحياء البلدة الميتة، وكذلك في سقاية البهائم والحيوان والإنسان من هذا المطر، وهذا بعض منافع المطر. ثم ختم ذكر هذه النعمة العظيمة نعمة المطر فقال: ولقد صرفناه بينهم. أكثر أهل التفسير وهو المروي عن ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وقتادة ومجاهد وغيرهم أن الضمير في قوله ولقد صرفناه بينهم يرجع على المطر المذكور في قوله وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فقوله ولقد صرفناه أي ولقد صرفنا المطر بينهم أي بين العباد، فتارة يجعل المطر كثيرا في هذه الأرض لسنين عديدة، ويجعل المطر في أرض أخرى قليلا جدا أو معدوما لسنين عديدة، فصرفه بين العباد. فالأرض التي جاءها المطر لسنوات وبكثرة فإنها تكون أرض خصبة فأخصبت وأنتجت وأثمرت، والأرض التي انقطع عنها المطر لسنين عديدة فإنها أرض تكون قد أجدبت وصارت يابسة هامدة قيرية الشجر وقيرية المرعى أو معدومة الشجر أو معدومة المرعى. ولقد صرفناه بينهم أي صرفنا المطر بين الخلق بين الأرض، فأرض يأتيها كثير وأرض أخرى لا يأتيها شيء وأرض يأتيها وسط. هذا التصريف قال ليذكروا، أي من أخصبت أرضهم يذكروا هذه النعمة حتى يشكروا رب هذه النعمة، حتى يشكروا الله جل وعلا على هذه النعمة بالعبادة، وأن يصرفوا هذه النعمة نعمة المطر وما نتج عنها في طاعة الله. ليذكروا أي ليشكروا نعمة الباري على هذا المطر. والذين أجدبت أرضهم وصارت يابسة فإن تصريف المطر عنهم وانقطاع وانحباس المطر عنهم يجعلهم يذكروا أي يتوبوا ليرحمهم الله وليسقيهم، فيرجعوا إلى الله جل وعلا ليتوب عليهم وينزل عليه المطر. ولا يكون حظ من كثر المطر في أرضه الكفر، لهذا قال فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي مع هذا التصريف وهذا التذكير وهذه النعمة العظيمة نعمة المطر، لكن قد أبى أكثر الناس، أكثر من نزل وكثر المطر في أرضهم أبى إلا أن يكفر هذه النعمة، فلا يشكر الرب المنعم المتفضل عليه بهذه النعمة. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي كفرا بهذه النعمة التي أنعم عليهم الباري سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت من الليلة على إثر مطر، فقال بعد انصرافه من الصلاة أترون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله رسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فكثير من الناس حظهم من هذه النعمة أنهم يكفرون المنعم، أي لا يشكرون المنعم على نعمه الكثيرة ومن أجلها نعمة المطر، كما أشار الباري سبحانه وتعالى في آية أخرى عندما قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون حظكم ونصيبكم من إنزال المطر أنكم تكذبون بالله جل وعلا، تكذبون بالدين بالشريعة، تكذبون بالتوحيد، فهذا من سوء فعلهم أنهم قابلوا نعمة المطر بأن كفروا المنعم ونسبوا المطر إما إلى نوء كذا وكذا أو إلى غير ذلك من مؤثرات. وهذا معروف أن من أهل الجاهلية من كان إذا نزل المطر يقول مطرنا بنوء، أي بسبب نجم كذا وكذا أو النجم كذا وكذا هو الذي أتى لنا بالمطر، وهذا شرك في الربوبية. فالله جل وعلا يذكر عباده بهذه النعم ثم يذكر شأن أهل الجاهلية وأهل ذاك الزمان أنهم مع هذه النعم ونعمة المطر أبوا إلا الكفر بنعمة المطر. ومناسبة هذه الآيات كما سمعتم في أول المجلس أن الله جل وعلا يذكر أحوال الكافرين وتصلوا بهم وعنادهم في عبادة غير الله، ثم ذكر أنهم لا يستحقون العبادة لأن الذي يستحق العبادة هو الذي فعل وأنعم وأعطى، ثم ذكر شيئا من هذه النعم التي من تذكرها وجب عليه، ومن عرفها ومن أنعم عليه بها وجب عليه ألا يعبد إلا الله وألا يصرف العبادة إلا لله جل وعلا. أخ يقول متى تكون جلسة الاستراحة بعد التكبير للرفع من السجدة الأخيرة، يقصد الثانية أم قبلها؟ السنة أن المصلي يكبر عند الانتقال، فيكبر وبعد تكبيره يجلس للاستراحة، وليس من السنة أن يمد التكبير من أول ما يرفع رأسه من السجدة الثانية ويبقى مكبرا مع جلسة استراحة خفيفة إلى أن يقوم، وإن كان قد أشار إلى ذلك من قدامة لكنه ليس من السنة. فالسنة أن تكبر عند رفع رأسك من السجدة الثانية وتجلس للاستراحة إن شئت، فهي مستحبة باتفاق، ثم ترتفع من غير تكبير وتقوم إلى الركعة الثانية من غير تكبير. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.